السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة. فاللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. حرم وجوهنا وآباءنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار، بجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم هيئ لمصرنا من أمرها رشدا، وأتمم عليها نعمتك، وأسبغ عليها رحمتك، وأنزل عليها كم في حلقة جديدة من قذائف الحق. والحقيقة أن حلقة الليلة أنا أخصصها لأتحدث عن ثورة الثورات، عن ثورة الثورات، عن بداية العام الهجري، عن الحدث الكبير الذي اختاره عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ليكون مفتتح التأريخ للمسلمين. هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أتكلم عن الحدث من حيث أنه تاج التأريخ الهجري وثورة الثورات التي جاءت بعدها الفتوحات الإلهية والتوسعات المحمدية التي انساح الإسلام بها وانداح واتسعت دائرته في شتى ربوع الكرة الأرضية. وأنا أعرف إن الهجرة لم تكن في محرم، وإنما الهجرة بالأساس كانت في ربيع الأول، غير أن عمر بن الخطاب والصحابة تجاوزوا عن الشهرين دول وأرخوا بالعام الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا اخترت أن أتحدث عن الهجرة لأستجلي درس الثقة في الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحدث الضخم الفخم الرهيب في إبان ظهور نتائج الانتخابات في المرحلة الأولى في 9 محافظات مصرية حقق الإسلام فيها حتى الآن خطوات واسعة، وسبق فيها سبقا كبيرا. وأنا أهنئ إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات، بل أهنئ المصريين جميعا، إن الثورة المصرية بدأت تظهر نتائجها. أول نتيجة لسه ثمرتها تبدو زهرتها، ما زلنا في مرحلة بدو الصلاح، والزهر الذي يسبق الثمر، النوارة التي يأتي بعدها القطن، ما زلنا في هذه المرحلة. وهذه المرحلة تحتاج إلى ثقة في الله وتوكل عليه وحسن اعتماد على ملك السماوات والأرض بالطول والعرض سبحانه وتعالى، وتحتاج إلى مزيد من التنظيم ومزيد من الترتيب. وأنا جئتكم الليلة بدرس الهجرة لنتعلم كيف استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمنا قانون الأخذ بالأسباب، قانون السببية، هو القانون المهمل في عالمنا الإسلامي، ومن ثم في عالمنا العربي، قانون السببية، بذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى النتائج المرجوة مع حسن التوكل على الله وصدق الاعتماد عليه سبحانه وتعالى. هذه كلمتي التي أريد أن أقولها المصريين والمسلمين والناخبين والمرشحين والأحزاب، خاصة الأحزاب الإسلامية، الأحزاب التي تتبنى المشروع الإسلامي والشريعة الإسلامية، تتبنى وجهة النظر الإسلامية. اتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة الهجرة، معركة، نعم أقول معركة، هي الهجرة كانت معركة، أيوة الهجرة كانت معركة، والله تبارك وتعالى سماها نصرا، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا يا أحزاب الإسلام، إن الله معنا يا مرشحين الإسلام، إن الله معنا يا ناخبي الإسلام، إن الله معنا يا مرشحي الإسلام، إن الله معنا يا شعب مصر. النتائج التي سربت وبعضها أعلن حتى الآن نتائج مبهرة، ومنظر المصريين في الانتخاب كان مبهرا، وهذا الشعب كما قلت هنا في ثاني يوم من انتخابات المرحلة الأولى، هذا الشعب استيقظ ولن ينام، هذا الشعب استيقظ ولن ينام، الناس وقفت بالثلاث ساعات والأربع ساعات في محافظات لم يبدأ التصويت فيها إلا قبيل المغرب، والناس واقفة طول النهار، الناس طوال النهار وهم واقفون ينتظرون الإدلاء بأصواتهم. لقد عرفنا الطريق، لقد أبصرنا السبيل، لقد اتضح الخط المستقيم، وطلع في الآخر الناس كلها بتحب الإسلام، الناس كلها عاوزة الإسلام. يا أخي الشعب شعب محب لدينه، محب لكتابه، محب لنبيه، محب للصحابة، محب للعلماء، محب للدين جملة وتفصيلا. فعايز أقول إنه النظام والثقة في الله والاعتماد على الله وسائلنا الأولى في الفوز أو للفوز بالنتائج المبهرة. تعالوا نروح لسيدنا رسول الله صلوات الله عليه وسلامه ونشوف يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده، وكيف طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضوع الهجرة، باعتبار ان الهجرة ثورة، ثورة على الشرك، ثورة على الظلم، ثورة على الكفر، ثورة على التعذيب والإهانة، ثورة على القتل الأدبي والمادي والمعنوي، الذي مارسه المشركون ضد الإسلام والنبي والصحابة رضوان الله عليهم. ثورة الهجرة، نعم ثورة، ثورة حتى النصر، كما قال الناس في هذا العصر الحديث. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله. خدوا بالكم، تعرفين الآية دي نزلت امتى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يعتقد ان قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله نزل عقيد وصول النبي إلى المدينة. هيا لكم كده، بعض الناس يظن ان الآية نزلت لما وصل النبي إلى المدينة، قالوا بس إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. أبدا، صوروا الآية دي نزلت بعد الهجرة بثمان سنوات. يا في غضون الحديث عن غزوة تبوك في السنة الثامنة من الهجرة، سنة 8 هجرية، بيقول لهم هنحارب في تبوك الرومان. المنافقين قالوا يا ولازم يودينا في الحر، لا تنفروا في الحر، ما تستنى يا محمد كده. قال يعني هم لو في الشتاء هيقولوا له اه هنطلع بقى نتمشى ونتدفى؟ ابدا، المنافقين هم المنافقون. لا تنفروا في الحر يساويها بالضبط، كانوا هيقولوا لا تنفروا في البرد. فالمنافقين اعترضوا على الخروج للقتال في الصيف وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو بيفهموا جهنم أشد حرا من تبوك. فنزلت الآية تقول إلا تنصروه، خليكم فاكرين، فقد نصره الله، فقد نصره الله. يعني ايه؟ يعني ايها الاخوة، هذا الدين منصور منصور، وهذا النبي مؤيد من ربه سبحانه وتعالى. معنا تليفون ولا حاجة؟ هذا الدين منصور منصور، هذا الدين مؤيد من قبل الله. والله أيها الإخوة، لو تخلى الناس جميعا عن هذا الدين فلن يتخلى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. والذي تشاهدونه الآن من تصويت لهذا الدين ليس لونا من ألوان الطائفية كما يريد بعض الكتاب والصحفيين والقنوات الفضائية أن يصوروه للعالم. هذه ليست طائفية، هذه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هو الواحد لما يحن لبيت العيلة، لما يحن لمسقط رأسه، لما يحن للمكان الذي تزوج مثلا فيه، أو المكان الذي أنجب أول أو أبنائه فيه، هل هذا من الطائفية؟ هذا ليس من الطائفية. هذه العجينة التي شكل منها فكرك وثقافتك وقام عليها وطنك. فالذين يريدون أن يصوروا النتائج المبهرة للإسلاميين في الانتخابات على أنها طائفية، أقول لهم قفوا مكانكم، حسبكم، فإن الإنسان إذا رجع إلى أصوله وعاد إلى جذوره لا يتهم، لا يكون متهما لأنه يبحث عن أصوله ويحن إلى جذوره. سبحان الله. ومع ذلك بقول لك الآية قالت إلا تنصروه فقد نصره الله، هذا الدين منصور، هذا النبي مؤيد، هذا الكتاب محفوظ، هذه السنة مصونة. فإذا كنت ترى أن دولة الإسلام تعود وأن الإسلام تبنى له دولة وتؤسس له جبهة وأنت لم تشترك في هذه الجبهة بلبنة في البناء، فستعض إصبع الندم عما قريب لأنك لم تشارك في بناء هذه الدولة وفي إعادة هذه الأمة إلى مكانها الطبيعي، إلى مكانها الأصلي، إلى الصدارة. نحن لا نريد دولة للإسلام أيها الإخوة لنقوقعها ونتقوقع داخلها وننفصل عن الدنيا وننقطع عن العالم، لا، نحن نريد للإسلام دولة لتقود العالم كله ولتأخذ بأيدي الضعفاء ولتأخذ على أيدي الجبابرة والمتكبرين ولينصف المظلومون وليأخذ كل صاحب حق حقه وليعود الإسلام إلى العالم شعلة تنير، كوكبا يضيء، شمسا تنشر أشعتها فتقتل الجراثيم وتصح الأبدان. هذا ما نريده لدولة الإسلام. لكن هذه الدولة تحتاج إلى خطط، تحتاج إلى عين بصيرة وقلب منيب ولسان ذاكر وبدن صابر. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ربه أنت منصور يا محمد، إلا تنصروه فقد نصره الله. النبي لما حب يهاجر أيها الإخوة اختار أولا الأرض التي سيهاجر إليها. شوفوا بقى، مش قاعد كده هاجروا زي ما تروحوا روحوا، اللي يروح هنا يروح هنا واللي يروح هنا يروح، لا، لما هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة قال لهم إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. شوف، ولما هاجروا إلى المدينة المنورة اختار النبي عليه الصلاة والسلام المدينة لثلاثة أسباب رئيسة، ثلاث أسباب رئيسة من أجلها اختار النبي المدينة. نمرة واحد الموقع الاستراتيجي، نمرة اثنين طبيعة السكان، نمرة ثلاثة كونها على طريق التجارة بين مكة والشام. موقع استراتيجي، المدينة تقع بين لابتين الحرتين عاملين لها زي بوابات الدفاع، الناحية الثالثة شجر كثيف ونخيل، فهي كأنها تحمي نفسها بنفسها. ثانيا طبيعة السكان، الأوس والخزرج، الأوس والخزرج دول النبي هو الذي صالح بينهما، لكن كان فيهم من النخوة والرجولة والشجاعة والحمية والأنفة والعزة والكرامة ما ليس عند غيرهم في غير المدينة. ثالثا، الموقع الذي تقع فيه المدينة في نقطة خطيرة جدا، أنها في طريق الجاء القادم من الشام إلى مكة، واللي رايح من مكة إلى الشام. إذن لما نحب نعمل حصار اقتصادي على قريش، ما أيسر أن يكون ذلك ونحن قاطنون في المدينة المنورة. الشغل نتكلمش كلام في الهوى، عاوزين نتعلم من نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نريد أن نتعلم من معلمنا الأكبر عليه الصلاة والسلام. الإسلاميين لابد أن يستثمروا كل عنصر في سيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام ليوظفوه في معاركهم مع كارهي الإسلام والناقمين على الفكرة الإسلامية والذين يقدمون النموذج الغربي في مقابل النموذج الإسلامي ويتصدرون المشهد بأفكارهم الغربية محاولين إقصاء الإسلام عن المشهد لصالح النظام الغربي. بقول لهم اتعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة هو اختيار الرفيق. من يكون رفيقا لرسول الله؟ اختار الصديق أبو بكر رضوان الله عليه. أبو بكر، عمر كان بيقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا اللي هو بلال. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. طبعا الجماعة الشيعة الرافضة ما بيعجبهمش هذا الكلام، وأبو بكر عندهم صنم قريش الأكبر، وعمر صنم قريش الثاني، وكلاهما صنمي قريش عند الرافضة. وفي كتب الخميني صفحات للدعاء على أبي بكر وعمر إنهم صنمي قريش باللعن، فاللهم لعن من يستحق اللعن. خميني يقول على أبي بكر وعمر دعاء باللعن بعدد كل منبر هدموه ومصحف غيروه ودين بدلوه وإسلام زوروه، وشغال على ووه 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 دي يجي خمس صفحات. اللهم لعن من لعن الشيخين يا رب العالمين، قولوا آمين. ها، لكن أبو بكر عندنا محترم، أبو بكر عندنا مقدم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث كان كل واحد عامله فتحة كده بيخش منها على المسجد النبوي تخريمة كده، يجي من ناحية دي ومداخل فتح فتحة في المسجد وداخل. قال النبي سدوا هذه الأبواب، اقفلوا البيبان دي إلا باب أبي بكر، سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر. تخيلوا حضراتكم بقى، الباب ده لحد النهاردة موجود في المسجد النبوي على شمال اللي داخل من باب السلام هيلاقي باب اسمه باب أبي بكر الصديق، من جوه بقى كده كاتبين هذه خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ده الباب اللي كان بيدخل منه أبو بكر الصديق رضوان الله تبارك وتعالى عليه. اختار النبي المكان واختار اللي هيسافر معاه. كل ما أبو بكر يقول له أهاجر يقول له اصبر يا أبا بكر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فكان أبو بكر يتمنى يقول يا سلام يكون هو النبي، لحد ما ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم في ساعة الظهيرة وقال له لقد أذن الله لي في الهجرة يا أبا بكر. أذن في الهجرة يبقى الصحبة يا رسول الله. وبكى أبو بكر الصديق، وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما كنت أظن أن أحدا يبكي من شدة الفرح إلا لما رأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح. بيبكي من الفرح إنه هيبقى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. إذن بنتعلم اختيار الرجال للمواقف، بنتعلم اختيار الرجال. ليس كل رجل يصلح لأن يكون في صدارة المشهد، لازم اللي يجي في صدارة المشهد ده يكون واحد يعني عنده مقومات تؤهله لأن يملأ هذه الصدارة، لكي يملأ هذه الصدارة. فأبو بكر هو الرجل الذي وقع عليه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون رفيقا له في الهجرة. وسيلة السفر، هتسافر ازاي يا رسول الله؟ انا بقول كان يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام انه يطلب من ربه البراق، وكان لسه راكبه من سنتين وشوية تقريبا في الإسراء والمعراج. يا رب هنهاجر أنا أبو بكر، تبا يا رب هات لنا البراق. البراق ده أيها الإخوة يضع رجله عند منتهى بصره، يعني البراق ده لو شايف من أول أكتوبر لغاية ميدان الجيزة، ولا خلاها من التحرير، يخليها التحرير. لو شايف من اكتوبر للتحرير يحط رجله هو في اكتوبر يرفعها يحطها في ميدان التحرير، يضع رجله عند منتهى بصره. طب ما كان محمد عليه الصلاة والسلام طلب البراق، او بساط الريح بتاع سليمان اللي كان سليمان بيركبه داوية. لكن النبي حب يعلمنا الأخذ بالأسباب، بذل الجهد واستفراغ الوسع مع حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. يا أبو بكر جهز لنا الرواحل، قال له انا عندي راحلتين مجهزهم لليوم ده. فقال النبي بالثمن يا ابا بكر، يا بالثمن، لازم ادفع ثمن الناقه اللي انا هركبها في الهجره يا ابا بكر. انا بقول الكلام ده للذين يرون مجلس الشعب او الوظائف العامه الكبيره غن سيملؤون منه بطونهم وجيوبهم ويحملون على أكتافهم ويمتعون ذويهم. بقول له خد بالك، الأعمال الكبيرة أعمال غرم لا غنم. ولذلك أنا طالما قلت إن مجلس الشعب القادم مجلس الغرامة، مجلس الغرم لا الغن. اللي هيدخل مجلس الشعب المرة دي هيدفع من جيبه أكتر ما هياخد. اللي هيدخل مجلس الشعب المرة دي لو ما عندوش عربية وجاب عربية، الناخبين هيقفوله على باب البيت يقولوا له قول لنا كل جنيه جبته منين، مش هنسيب حد المرة دي، لن نأذن لأحد أن يتفرعن علينا. الجولة هذه المرة لن نتركها تضيع هباء من أيدينا. قال له بالثمن يا أبا بكر، الجمل اللي هركبه في الهجرة أدفع ثمنه. يا إيه العظمة دي. طيب وبعدين، يبقى إذن هناخد بالأسباب، مش هنقول بقى احنا بقينا دولة إسلامية ربنا بقى هيمطر علينا ذهبا وفضة من السماء، لا، هنشتغل وهنلاقي إن شاء الله مليونية للعمل، مش كلها مليونيات، لا، عايزين بقى مليونية للإنتاج، مليونية للبذل والاجتهاد، مليونية لإنقاذ مصر اقتصاديا. يبقى اتفقنا على ان هنجيب الرواحل القوية اللي هنهاجر عليها، ده النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر الصديق. ايضا علمنا النبي كتمان الامور الكبيرة، لازم يكون في خطتك حاجات محدش يعرف، مش اي حد يطلع عليها. لما جه النبي يتكلم مع ابو بكر قال له اخرج من عندك، انا عايزك على انفراد. قال له فداك ابي وامي يا رسول الله، ده ابنائي، دي عائشة وده عبد الله، الدار امان يعني. اذا لابد استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان في بعض امور، ما تمشيش كده. ايضا قعد النبي عليه الصلاة والسلام بأبو بكر يحطوا الخطة هتمشي ازاي، مش خلاص اتفقنا وجبنا الجملين يلا أبو بكر نطلع بالجملين انا وانت، لا، تعلموا من رسول الله. لو طالب يتعلم ازاي يعمل جدول للمذاكرة، لو طالب مش يذاكر كده اي حاجة، يطلع يذاكر علوم وما عندوش علوم الا بعد يومين ثلاثة، تبعد وعنده الصبح امتحان رياضة، قوله لا، شوف الرسول وابو بكر عملوا ايه بقى، حطوا خطة. نمرة واحد، لما هنطلع مش هنطلع من البيت الباب الرئيسي بتاعك يا ابو بكر، انا حجيلك وبعدين نمشي من عندك. طب عما اجيلك وامشي من عندك، هجيب ابو علي بن ابي طالب ينام في الفراش مكاني، عشان المشركين لو بدوروا عليا يشوفوا في الفراش يشوفوا حد نايم يبقوا دماغهم تستريح ان محمد نائم اهو، بينما النبي خرج. بس النبي خرج بقى ايه، يقرأ اول ياسين ويلقي التراب عليهم حتى جاء الى قول الله تعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وبعدين راح لابو بكر، طلع ابو بكر من باب خلفي في بيت ابي بكر الصديق رضوان الله عليه. لما طلعوا المفروض اللي رايح المدينة ياخد طريق الشمال لان المدينة فوق مكة، لا، النبي عليه الصلاة والسلام اخذ طريق الجنوب، مش كأنه رايح اليمن، وغار ثور ده في طريق الذاهب الى اليمن، ده جنوب. ليه؟ قال لكم هيتجننوا اول ما يعرفوا ان انا هاجرت هيدوروا عليا بين مكة والمدينة في الشمال، بينما احنا نكون فين؟ تحت في الجنوب. شوف المخطط بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما نروح الغار ده هنروح كده يعني ساعة زمن؟ قال لا، هنختفي في هذا الغار 3 أيام، 3 أيام، 3 أيام هنفضل قاعدين في الغار. طب 3 أيام ليه يا رسول الله؟ قال عم حالة التشنج اللي هتبقى عند المشركين تهدأ ويستريحوا شوية ويعرفوا انه ما عادش امل في العثور على النبي وابي بكر. طب 3 أيام كيف نأكل ونشرب؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام قال اني لست كهيئتكم، اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. لا تحسب أن يطعمه كفتة وكباب وفراخ، لا، إنما يطعمه من أنوار الوحي ويغذيه من جلال النبوة ما يغنيه صلى الله عليه وسلم عن الطعام والشراب. لكن أبو بكر ده ذنبه إيه؟ أبو بكر ده مش نبي، مش بيوحى إليه، فلازم حد يجيب لنا الأكل. خلاص، يبقى نمرة 1، وزارة التموين يتولاها مين؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق. أنت يا أسماء هتبقي مسؤولة أنك تجيب لنا الأكل كل يوم في 3 أيام دول. سبحان الله، تخطيط من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب 3 أيام دول هننقطع كده عن الدنيا؟ هنقعد كده ما حدش يعرف عننا اي حاجة في اي حاجة كده، ولا احنا عارفين حاجة عن حد؟ يبقى نعمل ايه؟ عايزين مراسل، عايزين مراسل اخبار، حد يقول لنا، يمدنا بالاخبار، ايه اللي بيحصل في مكة، ايه اللي جد عن الناس، بيقولوا ايه عن الهجرة، بيقولوا عن محمد وخارج. خلاص، يبقى نمرة 2، المراسل الاخباري. مين؟ عبد الله ابن أبي بكر. يقول لك كان شابا ثقفا لسنا، مثقف، يعرف يتكلم، لسن، يعرف ياخد ويدي في الكلام، عنده معلومات. قال له انت يا عبد الله عليك ان انت تجيب لنا الاخبار، تتمشى في مكة طول النهار، تسمع بيقولوا ايه وبيعيدوا ايه وبيسووا ايه، وتيجي بالليل تدينا نشرة اخبار الغار، تقول لنا حصل كذا 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 كذا، نبقى عارفين في ايه. كويس، دلوقتي رجلين اسماء طالعة الغار، ورجلين اسماء نازلة من الغار، ورجلين عبد الله طالع بالاخبار، ورجلين عبد الله نازل بعد الاخبار، الرجلين كترت كده حول الغار. خد بالك حضراتكو، كل ده خططوه قبل ما يهاجروا. قال لك هنعمل كذا، هيبقى كذا، هيبقى كذا، هيبقى كذا. طب نعمل ايه؟ يبقى لازم حد يبقى مسؤول التمويه، فيه تموين وفيه تمويه، الاولى بالنون والثانية بالهاء. التمويه ده هيتولاه مين؟ أتولاه عامر ابن فهيرة، راعي أغنام أبي بكر رضي الله عنه. يعمل إيه بالأغنام؟ بعد ما أسماء تودي الأكل وتنزل، وعبد الله يودي الأكل ويودي الأخبار وينزل، يجي عامر مغدي من قدام الغار بالغنم، كأنه واحد بيدور على مرعى، فعد من قدام الغار يتوه معالم الآثار، يبقى ما حدش يعرف إن اللي كان هنا. على ايه اللي خدوا بالكم، التمويه ده استمر حتى طول الرحلة، مش بس في يعني النبي بعد لما كده لما نزلوا من الغار ومشوا، الناس اللي عارفين ابو بكر يسألوه من هذا ابو بكر، مين اللي معاك ده؟ ابو بكر يقول لهم ايه؟ يقول لهم ده النبي عشان الاخبار تشتغل. من هذا ابو بكر؟ يقول لهم هذا هاد يهديني السبيل، ده واحد بيوصلني الطريق، بيوصلني للطريق السليم. هذا هاد يهديني السبيل. سبحان الله، وهو والله هاد يهدينا جميعا سواء السبيل، صلوات الله عليه وسلامه. يبقى في تمويه في مراسل إخباري في استعانة بالله سبحانه وتعالى بعد كل ذلك. لما دخل بقى النبي في الغار عليه الصلاة والسلام برضو المشركين وصلوا إلى الغار، خدوا بالكم العملية البحث والتنقيب والبتاع ما بطلوش، طب ندور تحت ندور فوق ندور يمين ندور شمال، مجموعة وصلت إلى الغار. قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال له احنا عملنا اللي علينا يا أبو بكر، النتائج بقى لله. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فاصل ونعود إليكم بإذن الله تعالى مع هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الروضة لملابس دار الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله من السندس. النهاردة الروضة بتقدم لكم كفن شرعي على سنة الحبيب، والكفن اللي معانا ده عبارة عن 3 أدراج بيض مقاسه 240 سنتي في متر و80 سنتي، مش متخيط، ومعاه كمان 2 سترة و3 أربطة. وجنب ده كله الروضة بتقدم لكم حاجات كتيرة قوي: ليفة وصابونة، كيس قطن كبير، وكمان ودانات، مسك أبيض وكافور وبخور، وكمان فوطة. الروضة كمان منسيتش الراجل الطيب المغسل، حطيت له 2 جوانتي معقم زائد مريلة، وكمان حذاء نايلون. وده بالنسبة لكفن الرجل. اما بالنسبة للمرأة فبيزيد عن كفن الرجل بثلاث حاجات، هي قميص وخمار ومشط. واخيرا الروضة بتقدم لكم هدية: كتاب احكام الجنائز للشيخ محمود المصري. تفتكروا ده كله بكام؟ الروضة عملته ب70 جنيه بس علشان تحميك من الاستغلال. الروضة كمان عملت عرض خاص جدا للصدقات وللجمعيات الخيرية والشرعية، ومفاجأة الروضة يوجد كفن مقاسات كبيرة جدا وبسعر خيالي، وكمان كفن للأطفال حتى سن 15 سنة. الروضة بتقدمه بمحتوياته ب45 جنيه بس، وكمان الروضة عندها فريق من المغسلين رجال ونساء بالمجان. الروضة عملت منفذ بيع طول اليوم في عمارة الأندلس بالعتبة أمام جراج العتبة الدور الرابع. اتصلوا بنا على رقم 010-66-83-66-83 أو 011-25-26-70-70.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، مع درس من دروس الهجرة في بداية العام، وأنا بقول إن الهجرة كانت ثورة في التفكير بالطريقة اللي سمعتوها ديا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى تتم الهجرة على خير وجه. النبي علمنا أيضا في الهجرة إن الكفاءات محترمة حتى لو كانت على غير ديننا. تخيلوا، فاتخذ دليلا هو عبد الله بن أريقط، وكان مشركا مش مسلم، ومع ذلك أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريق والدلالة. ده زي المساح، يعني ابن أريقط ده عنده خريطة للجزيرة ويقدر ياخد النبي أبو بكر من طرق لا يعرفها المشركون. ولذلك لما وصلهم لحد الغار المشركين لما جم قالوا: هنا انقطع أثر محمد، وإما أن يكون قد صعد إلى السماء أو نزل إلى الأرض، مش لاقين له حاجة تاني. فاحترام الكفاءات حتى لو كانت على غير الإسلام، الدولة الإسلامية لا تقصي الكفاءات منها، وإنما توظف هذه الكفاءات حتى لو كانت غير مسلمة في الأمكنة التي تصلح لها، ما دام قد توافر في هذه الشخصية الأمانة و الصدق والخبرة. في دين أعظم من كده؟ حد يعرف يعظم الكفاءات ويقدرها قدرها كما فعل محمد عليه الصلاة والسلام في دولته الإسلامية؟ اللي عنده اعتراض يقول أنا معترض، وأنا أقول له اعتراضك لا محل له من الإعراب. الإسلام دين يحترم الكفاءات ولو كانت غير مسلمة. سبحانك يا ربي. طيب، لما النبي عمل اللي عليه صلى الله عليه وسلم ولم يترك كما قلت ثقب إبرة للصدفة، وقعدوا في الغار وجيه المشركين، قصة العنكبوت والحمامة في روايتها ضعف، يعني الضعف الذي يعتريها يجعلنا لا نستند إليه، لكن أقول لك إنه كانت العظمة إنه الغار قدامهم مشافوش النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن قال له كده: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أم جميل جابت قلب الطوب حجر وجات عشان تخبط به النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي قاعد قدامها أبو بكر ما شافتش النبي، قامت قالت له: يا أبا بكر أين صاحبك؟ لو كان صاحبك هنا لضربت رأسه بهذا الحجر. تم قاعد أهو أبو بكر مستغرب مش شايفاه. قامت لما عايزة تمشي قالت له: يا أبا بكر لما محمد صاحبك يجي قل له أم جميل بتقولك مزمما عصينا ودينه أبينا وكتابه قلينا، وراحت ماشية. أبو بكر يبص للنبي ما شفتكش، قال له: آه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ما ليه؟ وبعدين قال له: بس ما خدتش بالك بقى أبو بكر أنهم يسبون مزمما، وأنا مش مزمم، أنا محمد. سراقة بن مالك لما راح يجري ورا النبي عليه الصلاة والسلام والحصان بتاعه غرز مرة واثنين وثلاثة، رجع يقول لهم ايه؟ راح يقول لهم: أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه. الهجرة النبوية ملآنة بالدروس والعبر التي ينبغي أن نتعلمها في بداية العام ومع الانتخابات التي ستأتي بالإسلام إلى الميدان بإذن الله تبارك وتعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.